بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الشرعية المقامة في جامع العلامة العثيمين رحمه الله بمحافظة جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في
شهر شعبان عام 43 و400 هجرية.
نحمده ونستعينه ونستغفره
وتعالى،
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما يسر الله عز وجل من سور. نأخذ بعون الله تعالى الآن سورة الماعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي مكية وآياتها 7، نزلت بعد سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت أيها النبي محمد، أرأيت الذي يكذب بيوم الجزاء، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والثواب، فذلك هو الذي يدع اليتيم أن يقهره ويظلمه حقه والعياذ بالله. واليتيم حقه أن يكرم وأن يرحم وأن يكفل، لا أن يقهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي المسكين الذي لا يجد ما يكفيه ويقوم بحاجته وأوده. ثم قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين هم يراءون. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. ومما يتعلق بقوله الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس، يعني يريد بعمله وجه الله مخلصا لله، لكن اطلع عليه الناس وشكروه على ذلك أو وأعجبه ذلك أيضا، فإن هذا لا يعد رياء ولا يضره بإذن الله عز وجل. الدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثبت لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. هو يريد بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، لكن هذا فضل الله عز وجل. أن رآه الناس أو أثنى عليه الناس، مع أنه لا يبحث عن ذلك ولا يريد ذلك، فهذا عاجل بشرى المؤمن وخير له. قال: ثبت لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قوله عز وجل: ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا في عبادة الله عز وجل ولا أحسنوا إلى خلق الله، إلى عباد الله. ويمنعون الماعون حتى ما ينتفع به يمنعونه، الذي يعار ويستعان به ويعطي الجار جاره ويعطي المسلم أخاه أيضا يمنعونه، مع أنه ينتفع به ويرد إلى صاحبه. فهؤلاء منعوا ذلك، فإذا منعوا هذا الأمر اليسير فهم لما هو أعظم أمنع، مثل الزكاة وأنواع القربات، أولى أن يمنعوا ذلك. وقيل أن الماعون الزكاة، وروي ذلك عن علي وابن عمر. قال الحسن البصري في هذه، قال: إن صلى راء وإن فاتته لم يحزن ولم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ يمنع صدقة ماله. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الماعون، قال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم مثل الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك، أشباه ذلك ما يتعاطاه الناس بينهم. وأيضا عن ابن عباس أنه قال: هو متاع البيت، يمنعون هذا. فهم لا أحسنوا في عبادة الله ولا أحسنوا إلى عباد الله. والتعاون بين المسلمين أمره عظيم، وخدمة المسلمين وتفريج كربات المسلمين ونفعهم يحبه الله عز وجل ويأمر به، وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي لفظ: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حتى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فما بالك برجل الله عز وجل في حاجته؟ إذا كان هو في حاجة أخيه فإن الله عز وجل يكون في حاجته، فما بالك بهذا الرجل الذي كان الله في حاجته؟ كيف تقضى حوائجه وكيف تيسر أموره؟ لأنه جعل نفسه في حاجة أخيه فكان الله في حاجته. فديننا يأمر بالتعاون ونفع الآخرين وخدمة الناس وتعليم الناس ودعوة الناس ونفع الناس بكل ما يستطيع المسلم أن ينفعهم. الله أمرك بعبادته وأمرك بالإحسان إلى عباده، والإحسان إلى عباد الله عبادة متعدية نفعها لك ولغيرك من الناس، فهذا محبوب إلى الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الحديث على ذكر الصلاة الفائتة، قال الشيخ محمد بن نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى، وهو المختصر صاحب المختصر لتفسير ابن كثير رحمهم الله جميعا، قال: ليس من دليل على جواز تأخير الصلاة عمدا عن وقتها حتى يكون لمؤخرها عمدا دليل على استدراكها وقضائها، وليس للقائلين بجواز قضائها من دليل يتشبثون به إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث كما هو واضح حجة عليهم لا لهم، لأنهم يقيسون العامد على المعذور، وهذا قياس مع الفارق كما هو واضح، لأن الشارع الحكيم اعتبر النائم عن الصلاة أو الناسي لها معذورا فأمره بصلاتها أداء فور استيقاظه أو تذكره، فهو والحالة هذه معذور إذ ليس بمقدوره أن يستيقظ أو يتذكر إلا أن يشاء الله له ذلك. فأين حال هذا من حال العامد اليقظ المتذكر الذي قصده الذي يؤخر الصلاة والصلاتين وكذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة واحدة أي عامدا برئت منه ذمة الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويحتجون أيضا بقضاء الرسول والصحابة للصلوات يوم غزوة الخندق، مع أنهم يعلمون أن هذا منسوخ بصلاة الخوف ولا حجة لهم به. قال رحمه الله: قد وضحنا هذه القضايا توضيحا تاما في رسالة بعنوان نصوص الشريعة الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفائتة. قال رحمه الله: وإن الذين أفتوا بجواز قضاء الصلاة الفائتة فتحوا ولو بدون قصد بابا بل أبوابا لتركها نهائيا، إذ أن الذي يعتقد بإمكانية استدراكها بالقضاء قد يترك الوقت والوقتين والثلاثة، ثم قد يترك اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين إلى أن يتركها نهائيا والعياذ بالله. بينما إذا علم أن من فوت صلاة واحدة يستحيل عليه استدراكها ولو صلى الدهر، فإنه يحرص كل الحرص على ألا تفوته صلاة قط. ومن هنا يظهر الفارق جليا بين نتائج كل من القولين بالقضاء أو عدمه، والله أعلم هو الموفق للصواب. رحمه الله. سورة قريش وهي مكية أربع، آياتها أربع، نزلت بعد سورة التين. قوله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش أي لإيلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وهذه السورة لها علاقة بالتي قبلها وهي سورة الفيل، فأهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش ولمصلحتهم ولاجتماعهم ولتآلفهم في بلدهم آمنين. وقيل ما كانوا يألفونهم من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في التجارة وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم. وأما في إقامتهم في بلدهم فكما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم أرشدهم عز وجل إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، لا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت سبحانه وتعالى، هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تفضل عليهم بالأمن والرخص. فالواجب عليهم أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، لا يعبدوا صنما ولا ندا ولا وثنا، ولا يعبدوا إلا الله، هذا هو الواجب عليهم. ومن استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، وأما من عصاه سلبه منهما جميعا، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كما قلنا لكم هذه السورة لها صلة التي قبلها وهي سورة الفيل. بيّن في هذه السورة النعم الكثيرة على قريش، ومنها إيلافهم جميعهم وضمهم وائتلافهم وحفظ تجارتهم، وكانت لهم رحلة، كانت لهم رحلتان في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن، لأن هذا يناسب الجو ويناسب أيضا المحصولات. فكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن، وذلك مناسب للجو وأيضا مناسب للمحصولات، وكذلك في كان في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن، لأن ذلك يوافق الجو ولطف الجو، وكذلك يوافق وقت المحصولات. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على قريش، فذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، التجارة والمكاسب والاجتماع والألفة، وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة معروف هي التذلل والخضوع محبة لله وتعظيما، قيل محبة فيؤدي الطاعات محبة وينتهي عن المحرمات والمعاصي تعظيما. المحبة تحمله على الطاعات، والتعظيم لله عز وجل يمنعه عن المحرمات. وكما عرفها ابن تيمية رحمه الله العبادة، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إضافة البيت إلى الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، هذه إضافة تعظيم وتشريف للبيت نسبه الله عز وجل إليه، فليعبدوا رب هذا البيت. في آيات أخرى، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فنسبه إليه سبحانه وتعالى تعظيما وتشريفا. وآمنوا، مكان في الأرض هو مكة المكرمة، هذه آمن مكان في الأرض، حتى من عهد الجاهلية، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يقربه، تعظيما واحتراما لبيت الله عز وجل. وفي الإسلام لا يسفك فيها دم ولا يصاد فيها صيد ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع شجرها، فهي أرض معظمة مشرفة محترمة، حتى الشجر، بل حتى قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما فعل وإنما يريد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ونحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من الخير والأمن في هذه البلاد المباركة، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعلى جميع المسلمين نعمة الأمن والأمان والإيمان والإسلام، وأن يجعلنا من الشاكرين، لأن الأمن أمره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن أمره ضروري، ولا ينفع ولا يستطيع الإنسان العبادة والراحة أداء العبادات والاستفادة من النعم إلا بوجود الأمن. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأمن قبل الرزق، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بطلب الأمن قبل الرزق، لأن لو عند الإنسان أرزاق كثيرة ومتع ونعم من الدنيا وليس عنده أمن فإنه لا يستطيع أن يستفيد منها ولا أن يتمتع بها إلا مع حصول الأمن. فنحمد الله عز وجل على فضله وكرمه وما من به علينا في هذه البلاد من الأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تحكيم الكتاب والسنة والشريعة والتوحيد والسنة. صلى الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة لما يحب ويرضى، وأن يزيدهم من التوفيق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على حمل الأمانة. قال رحمه الله: سورة الفيل مكية وآياتها 5، نزلت بعد سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هم الذين قدموا من اليمن مع أبرهة الحبشي، جاء من اليمن لهدم الكعبة المشرفة، فتولى الله عز وجل الدفاع عنها سبحانه وتعالى، تولى وحده عز وجل الدفاع عنها، لم يستطع أحد أن يدافع هذا الجيش الغاشم إلا دفعه الله سبحانه وتعالى وحده، دافع عن بيته الحرام. وهذه من النعم التي امتن الله عز وجل بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، لأنهم كانوا قد عزموا على هدم الكعبة المشرفة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأهلكهم وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وهم كانوا قوما من النصارى، كانوا على دينهم إذ ذاك، وكانوا أقرب حالا مما كان عليه قريش، لأن قريش كانوا يعبدون الأصنام، وهؤلاء كانوا نصارى وكان دينهم أقرب من دين قريش. لكن الله عز وجل جعل هذا من باب التوطئة لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحمى بيته عز وجل. وفي ذلك العام، عام الفيل، ولد نبينا صلى الله عليه وسلم على أشهر الأقوال. قال العلماء أن الله لم ينصر قريشاً على النصارى على أصحاب الفيل لخيرية قريش أبداً، لكن صيانة للبيت العتيق الذي شرفه الله وحرمه وعظمه، وأيضاً توطئ أهل بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. موجز القصة أن أبرهة الحبشي بنى كنيسة في صنعاء، كنيسة شاهقة مزخرفة الأرجاء، وأراد أن يصرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، أراد من العرب أن ينصرفوا ويحجوا إلى هذه الكنيسة التي بناها، ونادى بذلك في مملكته، لكن العرب كرهوا ذلك، وغضبت قريش غضبا شديدا حتى جاء قصدها بعض من قريش، توصل إلى دخول الكنيسة وأحدث فيها ولطخها ورجع، فأخبر أبرهة بذلك الأمر، فأقسم أن يسير إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة وأن يهدمها وأن يخربها حجرا حجرا والعياذ بالله. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوا هذه الكنيسة وأججوا فيها نارا، وكان يوما شديد الريح، فاحترقت هذه الكنيسة وسقطت إلى الأرض. الشاهد أنه سار أبرهة في جيش كثير عرمرم إلى مكة، واستصحب معه فيلا كبير الجثة يقال له محمود. العرب رأوا أنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بيت الله الحرام، رأوا أن هذا من الواجب عليهم. خرج ذو نفر في قومه، وهو أحد أشراف اليمن وأحد ملوكهم، خرج معه بجيش يريد أن يصد أبرهة، ولكن هزمه أبرهة وأسره، ثم اعترضه نفيل ابن حبيب الخثعمي، اعترضوا أبرهة ومعه قومه وقاتلوهم لمدة شهرين، ومع ذلك هزمهم أبرهة وأسر أيضا نفيلا، وهم بقتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في الطريق في بلاد الحجاز. ولما مر بالطائف صانعه أهلها وأرسلوا معه أبا رغال دليلا، فلما انتهى أبرهة بجيشه إلى المغمس، موقع يقال له المغمس قريب من مكة، فنزل به وأغار على أغار جيشه على صرح أهل مكة، الإبل وغيرها، فأخذوها، وكان مما أخذوا مئتي بعير لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا معظما في قريش. أبرهة أرسل رجل يقال له حناطة الحميري، أمره أن يأتيه بأشرف قريش ويخبرهم أنه لم يأتي إليهم لحربهم، وإنما جاء لهدم الكعبة فلا يصدوه، فإذا صدوه فإنه سوف يقاتلهم. فعاد حناطة هذا الرجل الذي أرسلوه معه عبد المطلب، فلما رآه أبرهة أجله وعظمه، ونزل عن السرير وجلس معه على البساط، وسأله بواسطة الترجمان عن طلبه، ماذا يريد من أبرهة، وأخبره بأنه جاء لهدم الكعبة، فقال له حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها جنوده. فقال أبرهة لقد أعجبت بمرآك وزهدني فيك كلامك، تكلمني في 200 بعير أصابها الجند وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، يعني ما تدافع عنه ولا تطلب. فقال عبد المطلب ما قال إن الإبل إبلي أو أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه ويدافع عنه. فأمر أبرهة برد إبله وقال لا أحد يمنعني من هذا البيت ومن هدمه، يقول ما أحد يستطيع أن يمنعني منه. فقال له عبد المطلب أنت وذاك، أنت وشأنك. قال ورد إلى عبد المطلب الإبل. قال الله عز وجل ألم يجعل كيدهم في تضليل، رجع عبد المطلب إلى قريش وأمرهم أن يتحصنوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، ثم قام ومعه نفر من قريش يدعون الله، فأخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وقال اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ولما هيأ أبرهة فيله ووجهه نحو البيت أقبل نفيل ابن حبيب هذا القائد الذي أسره أبرهة في الطريق، حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام، يخاطب الفيل. ثم أرسل أذنه تركه، فبرك الفيل ولم يقم ولم يتحرك. ثم خرج نفيل من عندهم يشتد إلى أن لحق بقريش في الجبال. أما أصحاب الفيل فضربوا الفيل لكي يقوم ويتوجه إلى الكعبة، فأبى أن يسير إلى الكعبة، وكلما وجهوه إلى وجهة أخرى سار معهم، إذا وجهوه إلى اليمن أو أي واجهة يسير، إلا في اتجاه الكعبة فإنه رفض أن يتقدم ولا خطوة واحدة إلى الكعبة أو إلى طريق الكعبة. قال الله عز وجل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال: روى ابن أبي حاتم بسنده عن عبيد بن عمير قال: ولما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار، حجرا في منقاره وحجرين في رجليه. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما وقع حجر على رأس رجل منهم إلا خرج من دبره، ولا وقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. عذاب من الله عز وجل هذا. وإن عبد المطلب وجماعة من قريش معهم نفيل الخثعمي ومطعم بن عدي وعمر بن عائد المخزومي وغيرهم ينظرون ما الحبشة صانعون، وينظرون ما أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. أبرهة الحبشي الأشرم. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، أصابت قريش مالا كثيرا مما كان مع هذا الجيش، مع أبرهة وجيشه، حتى إن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ له حفرة من الذهب. قال عطاء بن يسار: ليس كلهم أصابه العذاب في تلك الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط لحمه عضوا عضوا وهم هاربون. صلى الله العفو والعافية. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر هذا الجيش الغاشم لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والأبابيل معناها الجماعات الكثيرة، تأتي من هنا ومن هنا. قال ابن هشام: لم تتكلم العرب بواحدة، ولكن قال النسائي: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل إبيل أو إبيل. أما السجيل قال ابن هشام: أخبرني يونس النحوي، أخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب، يعني السجيل. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهم العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل، يعني السنج الحجر والجل الطين، فهي كما قال ابن عباس: حجارة من سجيل. قال: من طين أو طين في حجارة. فجعلهم كعصف مأكول، أي كورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم و دمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح، ما رجع أحد منهم إلا وهو جريح، كما جرى أيضا لملكهم أبرهة. كان أبرهة ممن تساقط جسمه عضوا عضوا وأنملة أنملة، وإنه انصدع قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء، وما مات إلا وأخبرهم بما جرى له ولهم ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم، ثم بعده ابنه الثاني مسروق، ثم طردهم جميعا الملك سيف بن ذي يزن الحميري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا دليل على أن من أراد الحق وأهل الحق بالأذى والكيد والضرر فإن الله عز وجل سيرد كيده في نحره سبحانه وتعالى، وسيسلط عليه من يهينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فعلى كل مسلم أن يحذر من إرادة السوء بأهل الخير وبأهل الحق. سورة الهمزة مكية وآياتها 9، نزلت، قال المؤلف رحمه الله، نزلت بعد سورة القيامة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، قيل الهمزة أي بالفعل، يهمز بالفعل، واللمزة بالقول، وقيل أنهما بمعنى واحد، الهمزة واللمزة. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب، يطعن في الناس ويعيب فيهم. وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه وعينه، بلسانه وأيضا بعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، كما قال سبحانه وتعالى: يلمزون، الذين يلمزون المتطوعين، هذا يؤيد أنه يقوي أنه اللمز يكون باللسان والهمز يكون بالفعل، والله أعلم. وقالوا بأنها بمعنى واحد. قوله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه، جمع المال ويحسب أنه يخلده في هذه الدار، جماع مناع بخيل والعياذ بالله، يجمع المال ويمنع ويعده، يكرر عده، الذي جمع مالا وعدده، يكثر العد في الصباح وفي المساء وشغوف بهذا المال، لا ينفقه بل يبخل به، يحسب أنه سيخلده في هذه الدار ولا يدري أنه سيذهب ويترك هذا المال. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليس كما زعم وكما ظن أن هذا المال سيخلده في هذه الدار، لينبذن في الحطمة أي ليلقين في النار، لأن النار تحطم من فيها والعياذ بالله. وما أدراك ما الحطمة، يقول الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أي تحرقهم حتى تصل إلى أفئدتهم وهم أحياء ولا يموتون، عذابهم مستمر والعياذ بالله. هذه نار الآخرة ليست كنار الدنيا يحترق الإنسان ويموت في وقته أو في دقائق، أما نار الآخرة فلا، يبقى في عذاب مستمر والعياذ بالله، لا يموت، يعذب دائما، وهذا وعيد شديد. فعلى المسلم أن يتجنب أسباب دخول النار، لأن نار الآخرة والعياذ بالله تحرقهم إلى أفئدتهم وهم أحياء. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة محكمة عليهم، نار الآخرة ليس لهم منها مفر ولا مخرج ولا باب ولا مفتح، وإنما مغلقة عليهم محكمة مؤصدة مطبقة عليهم. في عمد ممددة، مؤصدة بعمد من نار ممددة والعياذ بالله. ونار الدنيا ما هي إلا جزء والعياذ بالله من 70 جزء من نار الآخرة، ففضلت عليها 69 جزءا. نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، ما هي إلا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. سورة العصر مكية وآياتها 3. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان، قيل صلاة العصر وقيل الزمان، والمشهور والصحيح هو الأول أنه الزمان، وقيل صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى وهي صلاة عظيمة فاضلة مشهودة. فأقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان الذي يقع فيه أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية، تقع فيه جميع أمور الناس من كفر، من إيمان، من عبادة، من معصية، من خير، من شر، من سعادة، من حزن، من ألم، من حوادث، كل شيء يقع في هذا الزمان، الليل والنهار. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، والضحى والليل إذا سجى، الشمس وضحاها، والتين والزيتون، وطور سينين، يقسم الله بما شاء من مخلوقاته. أما العبد فلا يجوز له أن يقسم أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز أن يحلف بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بحياة النبي ولا بأي شيء، ولا بالطلاق، لا يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد عظمة المحلوف به كعظمة الله، فهذا والعياذ بالله يصل به إلى الشرك الأكبر. فأقسم الله عز وجل بالعصر أن جميع جنس الإنسان في خسران، وفي هلاك وفي دمار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والإيمان لما سأل جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان لما سأله جبريل، قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فتؤمن بالله عز وجل، ثم تؤمن بالملائكة ملائكته. الملائكة تؤمن بمن عرفت أسماءهم على سبيل التفصيل، كجبريل كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وغيرهم ممن تعرف أسماءهم وجاءت النصوص بأسمائهم. وتؤمن بالبقية إجمالا، أن لله عز وجل ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بالملائكة على سبيل تفصيل من عرفت وظائفهم، كجبريل عليه السلام موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، رضوان خازن الجنة، مالك خازن النار، وغير ذلك ملائكته وكتبه، كتب كالتوراة والإنجيل والزبور وكتب صحف إبراهيم وموسى، وخيرها وأفضلها القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بالكتب وأيضا بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتؤمن بالرسل على سبيل الإجمال جميعا، وعلى سبيل التفصيل من عرفت وجاءت النصوص بأسمائهم عليهم الصلاة والسلام. واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وما يقع فيه من بعد الموت من فتنة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير، هذا في القبر، فتؤمن بذلك، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تؤمن أيضا بما بعد الموت من الجنة والنار، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى وغيرها ما ثبت في النصوص، كذلك بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان وغير ذلك مما يدخل في اليوم الآخر، أي من بعد الموت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات الأعمال الصالحة المشروعة التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العمل صالحا مقبولا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأعمال الصالحة لابد فيها من شرطين: الإخلاص لوجه الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الزكاة، بر الوالدين، صلة الرحم، طلب العلم، كل عبادة لابد فيها من الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصاً لوجه الله لكنه ليس موافقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد على صاحبه، وإن كان موافقاً للسنة ولكنه لم يكن خالصاً لوجه الله رد على صاحبه حتى يكون خالصاً صواباً. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وبالشرع ما جاء في شرع الله عز وجل، تواصوا به، يوصي بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر أمره عظيم، وهو حبس النفس، والصبر له أنواع، ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، الطاعة تحتاج إلى صبر، الصلاة، يقوم الإنسان من فراشه ويتطهر ويذهب إلى المسجد ويترك نومه وراحته وبيته ويذهب إلى الصلاة الواجبة الفروض، أو كذلك النوافل تحتاج أيضا إلى صبر، يقوم الليل والناس رقود ويتهجد ويصلي ويدعو ربه يحتاج إلى صبر، صيام يحتاج إلى صبر على الجوع وعلى العطش وعلى الضعف، الزكاة تخرج مالك الذي تعبت فيه وكدحت فيه ثم تخرج هذا المال وتعطي الفقراء والمساكين، تتصدق، الحج كذلك يغادر الإنسان بيته وأهله وأولاده ووطنه ويتعب جسده وينفق ماله. فالعبادة تحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله، الجهاد في سبيل الله يقابل الأعداء وقد يسفك دمه وقد يصاب بالجراح، فلا بد من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا الصبر عن معصية الله، يجاهد نفسه وأن يمنعها ويحبسها عن معصية الله، لا يطلق لها العنان، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيمنع نفسه ويحبسها عن معصية الله عز وجل. هذا أيضا نوع عظيم، أن بعض الناس يوفق للصبر على طاعة الله ولا يوفق للصبر عن معصية الله، فيقع في المعاصي ولا يستطيع أن يدافع نفسه ولا أن يصبر، فلا بد من الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وأن يجاهد الإنسان نفسه. والصبر على أقدار الله المؤلمة من المرض ومن الابتلاءات والأحزان والهموم والغموم والفقر والتعب وفقد الأحبة، فقد الولد، فقد عزيز، كل هذه من الأمور التي تحتاج إلى الصبر. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، ويقول عز وجل: والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. يقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: ذكر الصبر في 90 موضعا من القرآن الكريم. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. لا بد من الصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر أي على المصائب والأقدار والأذى، أذى ممن يؤذيه، ممن يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر، قد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتلقى من الأذى، فاصبر. ذكر عمرو بن العاص، قال ابن كثير رحمه الله: ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وفد على مسيلمة الكذاب، وفد عمرو بن العاص على مسيلمة قبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا نزل على صاحبكم، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد نزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال: ماذا، ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. مسيلمة يدعي النبوة والعياذ بالله، قال: وأنا قد أنزل علي مثلها، صلى الله العفو والعافية. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو وهو ما زال على دين قومه، قال: والله إنك لتعلم يا مسيلمة أني أعلم أنك تكذب. هل هذا وحي يا وبر يا وبر؟ وهذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر، صلى الله العفو والعافية. فانظر، نعوذ بالله من الضلال، وفتنة مسيلمة فتنة عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وذهب فيها من الصحابة الكرام وأهل القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم الفردوس الأعلى من الجنة. ففتنة مسيلمة كانت فتنة عظيمة. سورة التكاثر وآياتها ثمان، وهي مكية، نزلت بعد سورة الكوثر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، يخبر الله سبحانه وتعالى العباد بأنه ألهاهم التكاثر وشغلهم عن ذكر الله عز وجل، تكاثر بالأموال، بالأولاد، بالجاه، بالمناصب، بالقبيلة، بالعلم، بغير ذلك، كل ما يقع فيه التكاثر. كما جاء في سورة الكهف، الرجل الذي قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأخبر الله عز وجل عباده أنهم سيصيبهم، أو بعضهم يصيبهم التكاثر، ويشغلهم هذا التكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل. حتى زرتم المقابر، أي حتى جاءكم الموت وذهبتم إلى القبور. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس ولبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذا المال الذي يجمعه ويحرص عليه ويشغله عن طاعة الله وعما خلق له من عبادة الله، ليس له منه إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق به فأمضى، وبقي له عند الله عز وجل. أما الباقي فإنه سيذهب ويتركه للناس لغيره، وقد يكون إثمه عليه وفائدته لغيره، نسأل الله العفو والعافية. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان، الحرص والأمل، يهرم ويكبر في السن، ربما يبلغ 80 أو 90 ويضعف جسمه ويهرب، ومع ذلك يبقى معه الحرص والأمل، ما زال عنده أمل في الدنيا في الجمع المال، وعنده حرص. روى ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس أنه رأى في يد رجل درهما، فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقوله عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن: هذا وعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم وتنبهتم لما أشغلتكم ولما ألهتكم الدنيا عن الآخرة، وألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم علم اليقين علم الحق لما ألهاكم هذا التكاثر عن طلب الدار الآخرة. ثم قال: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. توعدهم الله بهذا الحال، وهو رؤية أهل النار. ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. أسأل الله العفو والعافية. إذا زفرت النار زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله عز وجل به عليكم من الصحة والأمن والرزق. قال أهل العلم: ينبغي أن لا يصل الإنسان قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لأن لترون الجحيم مستأنفة ليست مرتبطة بالتي قبلها. قال الشيخ بن عثيمين: فلا تصل علم اليقين بقوله تعالى لترون الجحيم، لأنه أيضا يؤثر على المعنى، يفسد المعنى، كما قال الشيخ رحمه الله: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لن تروا الجحيم إلا بشرط أن تعلموا علم اليقين، وهذا غير وارد. فينتبه العبد لهذا، المسلم لا يربط هاتين الآيتين، فهذه الآية مستأنفة: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يؤتى بالنار والعياذ بالله يوم القيامة، ترون الجحيم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نار عظيمة والعياذ بالله. سأل الله العفو والعافية. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، أي الجوع. فانطلقوا، قال: فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار. قال الشيخ بن عثيمين أن لما سلموا سلم الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ترد المرأة، لم يكن زوجها موجود، فسلم فلم ترد كانت داخل الباب، فسلم مرة أخرى ثانية فلم ترد، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة فلم ترد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، لأن الاستئذان ثلاثا، إن أذن وإلا فليرجع. فلما ذهبوا نادتهم المرأة فقالت: إني قد سمعتكم ولكني أحببت أن أستكثر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسلم عليهم السلام عليكم، فيدعو لهم بالسلام الرحمة، فأحبت أن تستكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان زوجها؟ قالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم، جاء صاحب البيت يحمل قربته الماء، فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني هذا اليوم، يعني ما في أحد أكرم ضيوفا مني هذا اليوم. وصدق رضي الله عنه، ضيوفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين، وأبو بكر وعمر أفضل من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء. قال: فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق، علق القربة وذهب يأتي لهم بعذق نخل رطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني لماذا لم تجني الرطب ثم تأتي به جاهزا؟ فقال: لا، أحببت أن تختاروا على أعينكم. جاء لهم بالعذق كاملا لكي يختاروا ما يحبون رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ الشفرة، السكين، وقت، طيب تفضل، الذي ضيوفه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، أخذ الشفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، خرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم وأبو يعلى وابن ماجة، ورواه أهل السنن الأربعة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما. ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. انظر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذه الليلة أكلوا بعد هذا الجوع والعناء، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا يوم القيامة. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين، لأن الله عز وجل من علينا بنعم كثيرة جدا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه. الله عز وجل يقول: أما بنعمة ربك فحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. يقول سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه، أن يجعلنا من الشاكرين. أكتفي بهذا القدر من الصور، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والحرص على العلم وطلب العلم والاستمرار في العلم، فإن العلم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعبد الله على بصيرة. إذا تعلم العلم ونفعه الله بهذا العلم فإنه يعبد الله على بصيرة، والله عز وجل قد رفع شأن أهل العلم ومكانتهم، وفي مقدمتهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فالعلم شأنه عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم من وضيع رفعه الله عز وجل بالعلم وصار مقدما على من هو أعلى منه نسبا ومنصبا ومالا وجاها وغير ذلك، رفعه الله عز وجل بالعلم. فكم من وضيع رفعه الله بالعلم، وكم من نسيب صاحب نسب ومكانة وضيع بالجهل، وضيع بالجهل. فالعلم أمره عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر ابن عباس أن هذه الآية قال خص الله عز وجل أهل العلم بالذكر مع أنه من أهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك لشأنهم وفضلهم وشرفهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا استفهام يفيد النفي، أنه لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل، إلا كما يستوي، قال شيخنا زيد رحمه الله، كما يستوي الليل والنهار، كما يستوي الظلام والضياء، كما يستوي الماء والنار. فرق عظيم بين أهل العلم وأهل الجهل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وأعظم أمر، وهو توحيده عز وجل وإفراده بالعبادة وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهدوا له سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم مكانهم عظيم. فالوصية لنا جميعا بالحرص على العلم. العلماء هم أخذوا وظيفة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله وفي نفع الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أشرف وظيفة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفقه الله للعلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم، فهو وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي أشرف وظيفة على الإطلاق. من الحديث حديث قيس بن كثير أنه ذهب إلى الشام إلى أبي الدرداء في الشام يسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه من الصحابة، قال بالله ما جاء بك؟ قال جئت أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء بك من المدينة؟ قال جئت أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالله ما جاءت بك حاجة؟ قال لا، لا والله. قال ما جاءت بك تجارة؟ قال لا. قال فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر ليلة البدر يرى عليه كل شيء، حتى تقرأ عليه، تستطيع أن تقرأ. الذي يعيش في البر وفي يعرف هذا. وفضل العالم على العابد، العالم على العابد، ما هو على أي إنسان، على عابد يعبد الله ليل نهار. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، والحيتان، حتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أهل العلم هم الأمناء على دين الله عز وجل، أهل العلم الربانيون الناصحون الراسخون هم الأمناء على دين الله وعلى وحيه، يعلمون الناس، يرشدون الناس، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبدع المبتدعين، هم الذين يرجع الناس إليهم في وقت الفتن، وقت الشبهات والفتن المدلهمة، يرجع الناس إلى أهل العلم، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، ما أمرهم أن يرجع بعضهم إلى بعض، بل يرجعوا إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو أن طلاب العلم إذا أشكلت عليهم مشكلة رجعوا إلى أهل العلم الموثوقين لفرجت بإذن الله عز وجل. أهل العلم أيضا هم أطباء القلوب، لأن القلوب تمرض، والجهل مرض عظيم، الجهل مرض عظيم وقاتل، وشفاؤه العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران، في التبيان متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فشفاء الجهل عند أهل العلم، يذهب إلى أهل العلم ويتعلم حتى يداوي هذا المرض القاتل وهو الجهل، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فأمرهم أن يسألوا أهل العلم، فالواجب الرجوع إلى العلماء. العلم نور وبصيرة، والجهل كما قلنا عمى، فإنها قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله عز وجل جعل الناس على قسمين: عالم وأعمى، العالم، والثاني هو الأعمى، ليس أعمى البصر وإنما أعمى البصيرة والعياذ بالله، الجهل. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. الآيات. وأيضا سلوك طريق العلم هذا دليل وعلامة بإذن الله على إرادة الله بالعبد خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت الشخص يحب العلم وطلب العلم ويشغل نفسه بالعلم ويربط نفسه بأهل العلم العلماء الموثوقين الصادقين الناصحين، فاعلم أن هذه علامة أن الله عز وجل أراد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث في الصحيحين. والعلم أيضا يورث خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم أمره عظيم، حتى أن النبي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه أن يطلب المزيد من أي شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، فأمره أن يطلب المزيد والزيادة من العلم، لا مال ولا جاه ولا أولاد، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم، وقل ربي زدني علما. والعلم كما مر معنا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة لما جاء إلى الناس وهم يبيعون ويشترون في السوق فقال لهم: يا أهل السوق، ألا تذهبون إلى المسجد؟ فإن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهب الناس جماعات وأفرادا إلى المسجد، فلما دخلوا لم يجدوا أموالا تقسم، وإنما وجدوا حلق للعلم والتعليم، فرجعوا فقال لهم أبا هريرة: إن هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن أو آتاه الله الحكمة فهو يعلم الناس آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يهذب النفوس، وهو طريق إلى الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل بدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لا تكون العقيدة صحيحة إلا بالعلم، لا يكون العمل الصالح عملا صالحا مقبولا عند الله إلا بالعلم، لا بد من العلم. ولا يقبل عمل إلا بشرطين: الإخلاص لوجه الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا إلا بالعلم. كيف تعلم أن العبادة موافقة للسنة؟ إلا بالعلم. والعلم يحتاج إلى الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون طالب العلم مخلصاً لوجه الله. وكما تعلمون في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أو أول من يقضى بهم إلى النار ثلاثة والعياذ بالله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم المتصدق الذي يتصدق ليقال جواد، والقارئ أو المتعلم الذي يريد أن يقال عنه عالم، وكذلك المجاهد الذي قاتل ليقال أنه شجاع. فلا بد من الإخلاص لوجه الله عز وجل في طلب العلم. العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، فإن العلم لا يدرك براحة الجسم. وقت خلاص؟ ده كان وقت. طيب، فاحرصوا على العلم، بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كان الشيخ حافظ رحمه الله يقول: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، إلى أن قال: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذه الدروس وهذه المجالس، وأن يجعلها شاهداً لنا لا شاهداً علينا، وأن يجزي الأخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يزيدهم من التوفيق والهدى، وأن ينفع بهم، إنه جواد كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
الله أكبر. Allah الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.